أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل كلام احتج به المشركون في زماننا علينا. أي في هذا المأخذ وفي هذا المقطع يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض الشبه التي طرأت وظهرت في زمانه من قبل أناس زاغوا عن عقيدة التوحيد الذي بعث الله عز وجل بها الرسل. قال: لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن طريقته في الرد ستكون على طريقتين: الإجمال ثم التفصيل. وأما معنى المجمل، قال العلماء: أجمل الشيء إذا جمعه وحصله، أجمل الشيء إذا جمعه وحصله، كما قال ربنا عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نزل عليه القرآن جملة واحدة. معنى جملة واحدة أي مرة واحدة مجموعة. فمعنى المجمل هو بيأتي معنى المجموع. ومفصل، قال العلماء: مادة الفاء والصاد واللام تأتي بمعنى تمييز الشيء عن الشيء. قال العلماء: مادة الفاء والصاد واللام، هذه المادة فصل، تأتي بمعنى تمييز الشيء عن الشيء. فهذا الإجمال وهذا هو التفصيل. ومراد المجمل عند المؤلف رحمه الله تعالى ما كان بمقابل المفصل، لأن المجمل قال العلماء يأتي على ضدين: إما مجمل وضده المبين، وإما مجمل ضده المفصل. المجمل يأتي على نقيض ضدين: إما يكون مجمل ضده مبين، وإما مجمل ضده مفصل. فأما الأول ما يذكر عند أهل الأصول، وهذا ليس المراد منه، وإنما المراد منه من المجمل وما كان من القسم الثاني وما كان ضد المفصل. فالمجمل هو الأمر ماذا؟ العام، الأمر العام. وأما المفصل هو الأمر ماذا؟ المميز، هو الأمر المميز. وهذا الأمر وهذا الرد على هذه الطريقة، كونك ترد على أهل الباطل بطريقين، بطريق المجمل وبطريق المفصل، ما الفائدة منه؟ الفائدة من ذلك أمور: من ذلك إفادة للعامي، إفادة للعامي. العامي يستفيد من هذه الردود أنه ماذا؟ يأخذ الردود المجملة، لأن الردود المجملة تكون غالبا سهلة، الردود المجملة تكون غالبا سهلة. ويتخيل لو أن الردود العلمية كلها علو ردود ماذا؟ مفصلة. الشبهة الأولى رد عليه بالتفصيل: الرد الأول والثاني والثالث تدخل في علوم المصطلح، في قواعد أصولية، في قواعد فقهية، تدخل في مسائل منطقية. فالعامي ما يستطيع أن يأخذ شيء فيه رد على هذه الشبهة، لأن جميع المسائل عنده مسائل علمية رصينة. فما هو الحيلة أمامه؟ الحيلة أن يختار ماذا؟ رد إجمالي، رد إجمالي بإمكانه أن يستوعبه، بحيث يكون سلاح له في رده على أهل الباطل. وبهذه ميزة، كونك تجعل رد إجمالي وتجعل رد تفصيلي، فهذا فيه فرصة للعامة أن يستفيد من هذه الردود ممن لا يحسن الردود التفصيلية، يأخذ الرد الإجمالي وماذا؟ ويجعله سلاحا له يشهره في وجوه أهل الباطل. وكذلك من فوائد الردود على هذا الوجه برد إجمالي وتفصيلي، هي كذلك فائدة إفادة طالب العلم بكيفية الردود المفصلة، إفادة طالب العلم بكيفية الردود المفصلة. قلنا العام يستفيد من الردود الإجمالية لأنها تكون سهلة في الغالب، وأما الردود العلمية فإن طالب العلم يستفيد منها، يعرف كيف يكون الرد على أهل البدع، كيف يكون الرد على الشبه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع، رد تفصيلي تمسك كل فقرة من هذه الشبهة ما ترد عليه على حدة، أنت قلت كذا كذا فأقول أما قولك كذا فرد كذا، والقول الثاني كذا رد كذا، فتفصل في هذه المسألة رد تفصيلي، وبهذا يتقوى ماذا علوم الآلة عند طالب العلم، لأن ما يرد رد تفصيلي إلا من كان عنده ملكة للكثير من الفنون، عنده ملكة يعني الكثير من الفنون من فنون العلوم، عنده علم في المصطلح، علم في الأصول، علم في اللغة، وعلم ماذا في الصرف، وكذلك علم بمعاني الكلمات، فهذا الذي يجعل طالب العلم ماذا يكون يملك ملكة قوية، هذا متى إذا نظر وفهم هذه الردود التفصيلية، فالطالب العلم يستفيد من الرد التفصيلي، والعام يستفيد من طالب ماذا من الرد الإجمالي. وكذلك من الفوائد كون أن الردود مجملة مفصلة في ذلك بيان على قوة الحق، على قوة الحق، وأن الحق قوي، وأن يعني إمكان نصره في صور شتى، وأن الحق ليس ضعيف وليس بماذا بمهان، بل له قوة تشده، ويكفيك أن تعرف أن من الردود ما هو إجمالي وما هو تفصيلي، وهذا يدلك على قوة هذا الدين وعلى قوة الحق. بينما من شبهة إذا بإمكانك أن تأتي بأمر عام أو بأمر خاص فأنت تفنن في ردود، وهذا يجعلك على ثبات. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن الرد على أهل الباطل على قسمين، إما برد إجمالي وهو ماذا بالقواعد العامة، أو برد تفصيلي وهو بالتمييز، يميز كل فقرة على حدة كما سيأتي هذا في محله. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث الأخير رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالرد الإجمالي وهو أنك ترجع إلى الأمور المحكمة، الرد الإجمالي هو أنك ترد وترجع إلى الأمور المحكمة. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ قال معنى أم الكتاب أي أصل الكتاب، أي أصل الكتاب، ويقال أم الشيء أي أصل الشيء، هن أم الكتاب أي ماذا أصل الكتاب، وأخر متشابهات. فربنا أخبر سبحانه وتعالى أن في كتابه أن الآيات منها ما هي آيات محكمة ومنها ما هو آيات متشابهة، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن المجمل هو الأمر العظيم وهي الفائدة العظيمة لمن عقلها، فمعنى كلامه أنك إذا أردت أن تناقش أو أنت تجادل وأردت أن تبدأ بالإجمال، فالإجمال الذي يكون معك في هذا الرد أنك ترجع الأمر إلى المحكم، ترجع الأمر إلى المحكم، فكل مسألة ما من مسألة إلا ولها أصل، أصل تبتني عليه هذه الشبهة أو تبتني عليه هذه المسألة، فأثناء جدالك ونقاشك حاول أنك ماذا ترجع الأصل، تمسك بالأصل الموجود في هذه المسألة، لا تحاول أنك تستفيض ولا تحاول أنك تخرج عن هذا الأصل. وهذه قاعدة عظيمة جدا جدا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والفائدة الكبيرة لمن عقلها. ولهذا كان من شأن أهل السنة والجماعة التمسك بالمحكم، التمسك بالأمور المحكمة، وهذا هذا على خلاف ما عليه المبتدعة، فإن المبتدعة على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأهل السنة إذا كانوا في باب الرد على المخالف فإنهم يأتون بالأمور المحكمة، بالأمور المحكمة في ردودهم على أهل الباطل على أي فرقة كائنا من كانت، فيرجعون إلى المحكم. بهذا أمر ربنا عز وجل هن أم الكتاب. فتبدأ يا عبد الله بالمحكم، تبدأ بمثلا سواء أكانت من المسائل العقدية أو كانت من المسائل المنهجية أو كانت من مسائل العبادات والطاعات والأخلاق والسلوك، فربما تأتي شبه في هذه المسائل، فإذا أردت أن ترد عليها فارجع إلى أين؟ ارجع إلى أصلها، إلى أصل هذه المسألة، إلى أمر يقيني لا يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه أحد من المسلمين، فتبدأ معه على هذا وتبقى أنا وإياك على هذا الأصل. هذا الفائض مما لم يأتي ذكره في الكتاب ولا في السنة، بخلاف هذا الأصل المحكم فقد جاء بيانه في القرآن، فنحن ماذا عليه؟ فقول ربنا عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. اختلف العلماء في معنى ماذا المحكمات، ما هو المحكم في القرآن، على أقوال كثيرة. منهم من قال أن المحكم هو الذي اتضحت دلالته، المحكم هو الذي اتضحت دلالته، وأما المتشابه هو الذي لم تتضح دلالته، الذي لم تتضح دلالته، فهي من دلالات الألفاظ، فهي من دلالات الألفاظ، أي رب حكم يأتي في القرآن واضح جلي بين دلالته، واضحة دلالته واضحة لا إشكال فيه، بينما هناك من الآيات من لربما تتنازع أماذا الأفهام في بيان معرفتها لاختلاف الدلالة فيها، فقالوا هذا المتشابه، فهذا هو المتشابه. ومنهم من قال بنفس المعنى، قال المحكم هو ماذا؟ ما لم تتعدد دلالته، ما لم تتعدد دلالته. وأما المتشابه قال هو الذي تعددت الدلالة فيه، هو الذي تعددت الدلالة فيه. فالشاهد أن من القرآن في كتاب الله عز وجل رب أشياء، رب آيات تمر عليها فإذا بها واضحة بينة لا يعني إشكال فيها، الكل يعرف ما فيها من الأحكام، ورب آيات تمر في كتاب الله تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم الدلالة، إلى فهم الدلالة منها، أو أن الدلالات تتعدد تحمل على كذا وقد تحتمل على كذا، فالدلالة فيها ليس بواضحة، الدلالة فيها ليس بواضحة، فهذا المتشابه. وهذا أمر أراده الله عز وجل لحكمة، أراده الله من وجود هذه المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه المتشابه من حكم أن ماذا؟ يستبين ويظهر أمر من كان في قلبه مرض، من كان في قلبه مرض. فترى المبتدعة إذا أرادوا أن يناقشوا أو أرادوا أن يؤصلوا منهجهم أو مذهبهم أو يأتوا ببدعتهم، فتراه ماذا؟ يذهبون إلى الأمور المتشابهة، أمر متشابه. أما المحكم فيحاولون أنهم يغضوا الطرف عنه كما قال ربنا عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا حال من؟ حال من كان في قلبه مرض، من كان في قلبه زيغ من أهل البدع والأهواء، أنهم يبحثون عن المتشابه ويغضون الطرف عن المحكم. ولهذا فارق أهل السنة هؤلاء في هذا المنهج، لأن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا بالأمور المحكمة، يأتوا بالأمور المحكمة لماذا؟ لا خلاف ولا نزاع. ترى ومن نظر في جميع المبتدعة، انظر وتفتح في كتبهم إلى ماذا يستدلون، ترى أنهم يستدلون بآيات ماذا؟ فيها نوع تشابه. مثل يأتيك نصراني ممن يدعي بأنهم ليسوا بملزمين بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا بآية من كتاب الله. ما هي الآية؟ قالوا أنذر عشيرتك الأقربين. هذا نبيكم أمر بأن ينظر من كان من عشيرته. فأطلحنا ما نحن لسنا ملزمين بماذا؟ بدعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. إذن أين اسم الآيات أن القرى أرسل كافة للناس وأن ماذا عن اليهود والنصارى ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء وغير الآيات الكثيرة المحكمة والتي فيها بيان على أن رسول الله ماذا بعث للناس كافة. فهذه الآيات محكمة، الصغير والكبير والعامي والجاهل كلهم قد عرفوا أن القرآن مليء بهذه القاعدة المحكمة أن رسول الله بعث للناس جميعا. ثم يأتي ذاك النصراني يقول لا هذه آية أنا سأخذ أقول بها وأنذر عشيرتك الأقربين. ورسول الله محمد هذا خاص بعرب العرب غلط، أما يتعلق بالروم والفرس فنحن لا علاقة لنا به. فهذا ماذا؟ من المتابع من اتباع للمتشابه. وهكذا قس من كان من أهل الضلال كالخوارج وكالمعتزلة كالأشاعرة عندهم نصوص في كتبهم، عندهم أدلة من الكتاب ومن القرآن، لكن انظر إلى نصوصهم ترى أنهم يأخذون من المتشابه وأما المحكم فإنهم لا يأخذونه. تأتي عند خارجي قل يا خارجي أنتم على ماذا يقوم هذا الدين الذي أنتم عليه؟ نعم عندنا آيات من كتاب الله تدل على أنهم من فعل المعصية فهذا ماذا؟ فهذا خالد مخلد في نار جهنم. قال ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه أبدا، خالدا فيه أبدا. رب الحكم على الذي يفعل هذه المعصية فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا دليل واضح على أن من فعل معصية ماذا يكون أمره؟ مخلد. أنا ستناقش هذا الجاهل لماذا ستناقشه؟ قبل الدخول في هذه المسألة في ماذا أنزلت وعلى ماذا أنزلت على ماذا تحمل وهذه خاص وهل هذا عام وهل هذه منسوخة، اترك هذا كله. قل له يا عبد الله لماذا تأخذ بآية؟ فلماذا تترك أنت هذه الآيات المحكمات المستفيضات الواضحات الدلالة وكلها بيان على أن الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الرحمن؟ كل الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية محكمة الناس كلهم على ماذا؟ على فهمها. ما أحد من الناس ماذا يختلف ذهنه في فهم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ربنا عز وجل قد بين أنه محكم، فلماذا أنت تترك هذه المحكمات ثم تأتي إلى آية ثم قال فيها احتمال لكذا وكذا فتجعلها أصل؟ فهذا من صنيع أهل البدع، من صنيع أهل البدع. وهكذا قل لما تعلق حتى بالحلولية الذين يقولون أن الله ماذا في كل مكان وأن الله يحل في المخلوقات، يستدلون بقول تعالى هو في السماء إله وفي الأرض إله، يقول الله فوق والله في السماء. هناك تعز آلهة، هناك آلهة كثر لله عز وجل. سبحان الله يأخذون بآية. وهكذا مثلهم من قال بأن الله في كل مكان كما قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، أصحاب من نفى استواء الله عز وجل ومن قال أن الله في كل مكان يأخذ من هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، فيناقش ويجادل على هذه الآية على صحة مذهبه ومنهجه بأن الله في كل مكان وأن الآية تسعفه وهو معكم أينما كنتم. فأنت يا عبد الله يا سني قبل الجدال وقبل الخطام وقبل الرد على هذه الشبهة برد تفصيلي أن هذه الآية دي قال بها المفسرون وهذه الآية سياقها وسباقها يدل على معنى آخر وأن دلالة لها محمل آخر، قبل الدخول في ماذا تفصيل في هذه الشبهة اجعلها قل له يا عبد الله هذه الآية محتملة وهو معكم أينما كنتم. هل معنى بعلمه؟ معنى بذاته؟ في هذا الدلالة فيها ليست واضحة، لكن تعال معي إلى آيات محكمة ليس فيها نزاع. الرحمن على العرش استوى، هذه إشكال الآية. هذه الآية تدخل في مئات الآيات، مئات الآيات كلها تصب على هذا المطب بأن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه. فلماذا تترك أنت هذه الآيات المحكمات المستفيضات الواضحات الدلالة
ثم تذهب إلى آية دلالتها ليست واضحة، فهذا هو المتشابه، وهذا من صنيع من أهل البدع. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: وهذا أمر عظيم وفائدة كبيرة لمن عقل، أي من عقل مثل هذه الأصول والثوابت وعلي وتعلم هذا الرد الإجمالي، فإن هذا من أعظم النعم ومن أعظم الأفهام التي يعطاها العبد في نقاشه وجداله مع أهل الباطل. وأما الحديث واضح في قوله نبينا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفيه بيان على جواز هجران أهل البدع، وأن من كان هذا أمره ممن يتتبع المتشابه من القرآن ويترك محكمه، فإن الله عز وجل أمرنا ماذا على لسان رسوله؟ بماذا؟ بالحذر منه، وذلك بتركه وزجره وماذا بهجره، حتى لا ماذا لا يعني يغرر على الناس دينهم بما يبثه من هذه المتشابهات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مثال ذلك، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بمثال في تطبيق هذه القاعدة العامة. قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم يبين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا تمثيل للمؤلف رحمه الله تعالى إلى شبهة يذكرها هؤلاء، وهم أنهم لربما يأتون عند العوام بأمور يظنونها أنها حق، فيقولون حينما يبررون ما هم عليه من تعلقهم بالأموات ومن تعلقهم بالأصنام وبتعلقهم بالأنداد وبتعلقهم بالصالحين على حد زعمهم، فيقولون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن شفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي. قد يأتون، يأتي المبتدع والضال يأتي ببعض الأحاديث، لربما أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة، كقول القائل عن الحديث المكذوب: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أي إذا جاءكم ماذا؟ جاءكم ما كان فيه إعياء وما جاء فيكم ما فيه ماذا يضركم فالتجئ القبر. هذا حديث يروى عن رسول الله أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بماذا؟ بأهل القبور. وكما في حديث آخر: إذا اعتقدت في حجر نفعت، إذا اعتقدت في حجر نفعت. فقد يأتي المبطل بأحاديث، يأتي المبطل بأحاديث من هنا وهنا، فالشاهد ما هو الموقف منك يا عبد الله إذاء مثل هذه المسائل؟ رجل يأتيك بكلام عام يقول لك: يا أخي كيف هؤلاء أولياء الله الذين قال ربنا عز وجل عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكيف الشفاعة حق، الشفاعة أرادها ربنا عز وجل وهي من العبادات العظيمة أن نتشفع، وكذلك ما جاء بأن الأنبياء لهم جاه عند الله عز وجل، لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكان عند رب العالمين. فيأتيك هذا الملبس بكلام، فأنت يا عبد الله قبل الخوض في الذي يقوله ايش تقصد بالشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ ما هي اقسام الشفاعة؟ وما هي الشفاعة ماذا المنفية؟ ثم قولك جاه الانبياء، ما هو الجاه؟ وما تعني من جاه؟ وما الذي سيستجب من هذا الجاه؟ وهكذا الاولياء، من هو الولي؟
وكيف تجزم بأن هذا ولي ويثبت أن هذا الولي، ما هو حد الانتفاع بالولي، أشياء تفصيلية يأتي محل وذكرها. لكن قبل الخوض في هذا الهجوم التفصيلي على كل شبهة، قف يا عبد رأي المحكم، ارجع المحكم، قل يا أخي أنت هذا الذي تأتي به كما قال أنا أفهمه لا أعرفه، هذا شيء أنا ما أستوعبه وما مر علي من قبل، لكن عندي أشياء محكمة، أشياء محكمة، هذا شيء تلبس علي، أنا ما أعرف هذا الأمور، لكن عندي أشياء أنا على يقين، أنا على ثبات منها، أشياء ما تزحزح عنها، تربيت عليها من صغري، تعلمتها من علمائنا، رأيتها في كتاب الله مسطرة وفي سنة نبينا مذكورة، هذه أشياء ما تزحزح عنها. مثال كما قال المؤلف، قال مثل أن تقول بأن الكفار يقرون بربوبية الله عز وجل، هذا أمر أنا أعتقده، والقرآن مليء، وقد مر حول هذه المسألة قديما ولا داعي لتكرارها، لأن القرآن مليء بالآيات التي فيها بيان أن الكفار يقرون بوجود الله عز وجل، فهذه قاعدة ما أحد منا يتزحل عنها. هل تظن يا عبد الله أن يأتي عليك يوم تشك في هذه القاعدة؟ لا أحد يشك فيها، من شك فيها هذا إذن ما أحكم القرآن وما أحكم المحكمات وما عنده علم بكتاب الله عز وجل، الذي يشك في هذه القاعدة ما أحد يشك فيها. أنت يا عبد الله هل تشك بأن الله موجود؟ لا حاجة شوف هذا قاعد عندك واضح روح الشمس، لا تشك ان الله هو الخالق، لا تشك بذلك ابدا. فكذلك مثل هذه القواعد على هذا المنوال لا تشك فيها، الايات محكمات ان الكفار يقرون بوجود الله، هذا انا ما اتزحزح عنه. لا تحاول تأتي بكلام هنا وهنا على زحزحة هذه القاعدة، هذه قاعدة رصينة يعني موجودة ما أحد يزحزح من قلبي أصلا. القرآن مليء من أوله إلى آخره أن الكفار يقرون بوجود الله عز وجل، وكذلك القاعدة الثانية على أن الكفار تعلقوا بالأرواح، تعلقوا بملائكة، تعلقوا بالأنبياء، وهذا موجود في كتاب الله، وما ذكر ربنا عن عيسى وعن عزير وكذلك عن ملائكة كيف أنهما قد عبدوا من دون الله عز وجل، هذه آيات كثيرة جدا جدا في كتاب الله. فلا تأتي وتلبس علي أن الكفار كانوا عندهم أصنام فقط أو عندهم أحجار، لا هذا تلبيس. فأنت يا عبد الله قبل تقول والهجوم على شبهته، ماذا حاول أنك تؤصل المحكمات وحاول أنك تتراجع وترجع إلى المحكم فتبين لهذا كفل هذه القواعد. ثم قال وما وقل هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، لأن تغيير هذا المعنى تحريف كلام الله عز وجل، تغيير لهذا المعنى يعتبر تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. تخيل يا عبد الله أنك لأجل هذه الشبه لأن المذهب متشابه تركت المحكم وقلت يا أخوان صحيح والله الله المستعان هذا يعني كلامكم صحيح، إذا الكفار لا يقرون بوجود الله عز وجل، إذا كيف تكتب الآيات؟ ولئن سألتهم ولئن قلت لهم، آيات كثيرة جدا في كتاب الله ليست بآية ولا بآيتين، في الآيات بالعشرات كلها فيها إقرار بشتى صوره بالاعتراف والإقرار واللجوء إلى الله من قبل الكفار أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، فقولك هذا يجعلك تحرف كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قال المؤلف وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وهذا الذي ينبغي المسلم أنه ما تزحزح. ثم قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلامني لا أعرف معناه، لا أعرف معناه، وهذا أخوان ليس بعيب، هذا ليس بعيب، كونك تقول لا أعرف معناه ما في شيء، كما قال بل هذا نصف العلم، هذا نصف العلم. وكان السلف رحمه الله تعالى قديما وحديثا يعلمون الأتباع على مقولة الله أعلم، شيء ما تعرفه، شيء لم تتضح دلالته، ليس شرط يا عبد الله أنك ما تستقبلها، قل الله أعلم، أنت أنا على أمر محكم وأنت تأتي لي بمتشابه، كما قلنا رجل في قلبه تعلم على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، الآيات في كتاب الله كثيرة وكثيرة كما ذكر العلماء، منهم من ذكر 100 دليل ومنهم من ذكر 1000 دليل على استواء الله عز وجل، هذه قاعدة محكمة. فأنت يا عبد الله إذا قال لك رجل كيف أن تقول الله في العلو وربنا يقول وهو معكم أينما كنتم، اسمع والله أعلم، هذه الآية أنا ما أعرف إيش معناها، إيش تدل على إيش، إيش على إيش توحي الله على طول ما أعرف، لكن أنا عندي محكم هذا. قال ماذا فليس في عيب كونك ترد هذا المتشابه بعدم العلم فيه، فهذا ماذا ليس فيه عيب، وليس فيه عيب ولا عار، بل كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى لربما يسألون المسائل الكثيرة والطوال عن بعض الأحكام الشرعية، فإذا بهذا الإمام يقول الله أعلم لا يجيب عن ذلك لعدم علمه لهذه المسائل، فكيف المسائل فيها زحزحة عن اعتقادك وزحزحة ماذا عن أمر محكم؟ فقل ماذا؟ قل لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، ولكن على يقين أن ما ذكر من المحكم وموجود المتشابه لا يتناقض، في وجه جمع، في هناك وجه جمع، لكن ما عندي دلالة، ما عندي علم، ما عندي خبرة فيه، ولكن كلام الله ما يتناقض، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا متى؟ إن كان من عندي غير الله، لكن في كلام الله فإن كلام الله لا يتناقض جل في علاه، بل هو ماذا كلام يسير على نمط واحد وعلى ماذا سلوك واحد، لكن أنت في هذا الوصف وفي هذا الحال قل أني لا أعرف معناه، ما أعرف ما معنى هذا الكلام. وهكذا كنا هذه القاعدة عامة في جميع مسائل الدين، حتى في باب العبادات، في باب الطاعات، في باب المناهج السلوك. يأتيك رجل يقول أخي أنتم كيف أنتم تقول الحكام ليسوا بكفار؟ نعم عندي قاعدة هذه محكمة، هذه أصول مشى عليها أهل السنة والجماعة، أن الحاكم لا يكفر إلا بكذا، أما إذا حكم بغير شرع الله لا يكفر إلا بكفر بواح. قد يقيم كيف وقد جاء في الأثر أن فلان أن صلى قد فعل ما بحمل الراية على فلان وقتله حين بدل شرع الله ويأتي. اسمع يا صراحة أنا هذا الكلام ما أفهمه، هذا كلام أنا لا أعرفه، لكن على يقين أن أنا أمشي على ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، هذا قاعدة رصينة أن الحكام لا يكفرون إلا بشروط، وهو ماذا؟ وهو ظهور الكفر بواح فقط، وأنه لا يخرج عليهم أبدا إلا عن الطاعة، هذا أشياء مقررة عند من لدن سلفنا الصالح إلى هذا الزمان، فأنا لا تزحزح عنها، لا تأتي من هنا ولا من هنا على أشياء وهي ماذا؟ وهي لربما الآن لا أعرفها، لكن أنا على يقين أنا ما ذكرت من الحديث وما عندي من المحكم ما يتناقض، ما يتناقض أبدا، ولو أنه لو كما يقال، لكن حكم جهلي بهذه المسألة وقلة علمي وضاعتي في هذا الجمع فما أستطيع أن آتي بوجه الجمع، لكن يكفيني في هذا المقام أن المحكم هو الذي أنا أسر عليه، وما عندك باب متشابه ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليهم. قال وأن كلام النبي لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تتهم به. صحيح كما قال رحمه الله تعالى جواب سيد. تخيل يا عبد الله أنت يكون هذا حالك، والله من ذا الذي سيزحزحك عن هذه المحكمات؟ وكل القرآن وكل أمر فيه محكم، في باب الطاعة، في باب العبادة، تمشي وتعترف وتوقن أن العبادة تقوم على أمرين اثنين، على ماذا؟ إخلاص والمتابعة. أدلة الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء كله متوافر في هذا الباب أن العبادة ما كانت على الشرطين اثنين إخلاص ومتام مقبول. يأتيك مبتدع يا أخي كيف أنتم تقولون طبيعة الله معنا الموارد؟ إيش هي موارد عبد الله؟ الموارد الله فيها خير، الموارد فيها طاعة، فيها نصلي على رسول الله، فيها ماذا صلة الأرحام، نجمع الأقارب، نجمع الشباب، يأتي شيخ المشايخ ويأتي بذكر الله ويأتي بماذا بالمواعظ الطيبة، وكم من شخص تاب فيها، وكم من أناس حبوا دين الله من أجلها، وكم وكم، فيأتيك من أشياء وأنت تفعل. اسمع يا الله يبارك فيك، ما تقول هذا ما نفهمه. كون يعني أنت تزين الموارد بما ذكرت من الأشياء هذه قد كنت صادق وما عندي علم، لكن أنا عندي يقين أن العبادة ما ترفع إلى الله إلا بالمتابعة، هذا يقين أنا ما تزحزح عنه. يقول كيف أنا أخبرك يا أخي أن فيه فوائد، صلة الأرحام فيها مواعظ، فيها ذكر الله عز وجل، فيها مناقب، فيها كذا، فيها الصلاة، فيها تعليم السيرة النبوية، فيها تحفيظ لحديث رسول الله، فيها ذكر مواصفات رسول الله، فيها فيها. قل يا أخي اسمع، ما تذكره عن تحسين المواد ما ذكرت؟ أنا لا أعرفه، لا أعرفه، لا أستوعبه، ما أدري إيش وجه المخرج منه، لكني عندي محكم. ما هو المحكم؟ العبادة ما تقبل إلا بمتابعة،
محكم. وهكذا تخيل إنسان يمشي في رد الشبه على هذه المحكمات، فتأتيه بدعة. والله ما تأتي بدعة، ما تأتي لا بدعة لا في دينه ولا في معتقده ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا حتى في منهجه. إذا متى؟ إذا أحسنها الإجابة، وإذا ماذا أفضل المحكمات عنده. لكن تخيل شخص ما عنده محكم، شخص يسير مع الناس وما عنده محكمات، ما هو المحكم في باب المعتقد؟ المحكم في الألوهية، في الربوبية، في العبادات، في المناهج، في باب الجماعات، في باب التكفير، في أشياء محكم عندك، لا بد أشياء محكم. هن أم الكتاب، هذا موجود. فأنت يا عبد الله إذا لم تكن عندك محكم فإنك سرعان ما تقع ماذا في الذي يخشى من وقوع فيه، وذلك إذا ما أحسن. ولهذا قال المؤلف قال فلا تتهم به، هذا المثال العامة لا تتهم بها. كما سيأتي مما ذكرنا من المثال العامة، ذكر المؤلف في أول رسالة أشياء محكمة، من ذلك الكفار يقرون بربوبية أمر محكم، من ذلك الكفار عندهم عبادات طاعات هذا محكم، الكفار كانوا يلتجئون إلى أرواح أرواح الصالحين من أنبياء هذا محكم. فأشياء عندك محكم، لماذا محكم؟ لأنها واضحة، واضحة الدلالة، ما فيها إنكار. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولي من دونهم. إذا ما معنى ذلك؟ أن الكفار كانوا يعبدون الملائكة، وهذا ما يتعلق بعبادة ماذا؟ عيسى عليه السلام، ونحو ذلك الآيات التي من نظر فيها يعرف أنها واضحة، ما تحتاج إلى تأويل، دلالتها بينة. فهذا أخي حط عليه، هذا يعض عليه، حتى إذا جاءك المتشابه فإن المتشابه إذا لم تطع أن ترجعه إلى المحكم تقف عنده، قل الله أعلم، تقف. لأنك تدخل في حيث غيظ ثم وتدخل في مسائل ما تعرف كيف تخرج منها، فهذا ليس من فقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا من يا أخوان؟ الذي يؤتى المحكمات، الذي يؤتى المحكمات ويستطيع أن يرد المحكمات، يرد الشبه في هذه المحكمات، فهذا الذي هو على حظ عظيم من دين الله سبحانه وتعالى. قال وأما الجواب المفصل، وهنا مثلا لماذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الإجمال ثم ذكر التفصيل؟ قالوا ويقال في هذه المسألة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالإجمال ثم بدأ بالتفصيل، قالوا أن ماذا الإجمال فيه اختصار، الإجمال فيه اختصار، وأما التفصيل ففيه تطويل. فلهذا بدأ المؤلف بهذا الشيء المختصر، بدأ بالإجمال لأنه مختصر ثم بدأ بالمطول الرد التفصيلي. فهذا ماذا من النكت المذكورة في باب البداية بالمجمل ثم البداية بالمفصل، هذه المسألة، وهو أن المجمل يكون ماذا؟ يكون مبسط، يعني يكون مختصر، بخلاف المفصل يكون مطول. فماذا فالأفضل في الرد أن تبدأ بالمبسط يعني بالمصغر ثم تأتي بالمطولات. وكذلك الرد الثاني قالوا أن المجمل أمره سهل مبسط، المجمل أمره سهل مبسط، بخلاف التفصيل قد يكون فيه نوع من التعقيد، التفصيل قد يكون فيه نوع من التعقيد. فانظروا كيف المؤلف رد على هذا الشبه، قد طيب ليس فيه شيء من الكلفة، يأتيك أنت عامي، تخيل أنت عامي ما عندك علم أبدا، يأتيك صوفي على ابتماد بجبته وببشته وبعبايته وعنده الطلاب وعنده من عن يمينه طلبة، وفي أخي الرحمن وهو معكم أينما كنتم، لا ترد عليه، قل الرحمن على استوى، قال ربنا عز وجل ذلك، كفانا الله من شرك، خلاص مبسط. يعني الإجمال رد الإجمالي يكون فيه نوع تبسيط، العامي سرعان ما يفهمه ويستوعب مثل هذه المسائل. ولهذا هذا كان من حسن كان المؤلف رحمه الله تعالى أنه بدأ بالإجمال لأنه فيه ماذا؟ فيه تبسيط، بخلاف التفصيل فإن فيه نوع من أنواع التعقيد، لأن فيه ماذا؟ رد إجمالي يدخل في بعض المسائل العلمية الاصطلاحية أو ماذا؟ أصول فقهية. فهذا الذي جعل المؤلف يبدأ بالإجمال ثم بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. وهذا يتعلق بالمسألة التفصيلية، وقلت لكم إن شاء الله في درس آخر مع بعضها من رجوع الشبه، لكن فنكتفي إلى هذا الحد. المهم يعني بينا ما ذكر مالك من الرد الإجمالي، وهو الاهتمام بالأمور المحكمة. أما ما سألني التفصيل سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في رده على هذه الشبهة، حول أن بعضهم يعترف بأن رسول الله وأن الأولياء لا يضرون ولا ينفعون، لكن يتخذ ماذا؟ أسباب، يتخذ أسباب لوصول مغفرة الله عز وجل. فسيأتي الرد على هذه المسألة إن شاء الله في يوم غد. فأسأل المولى سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.